الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس الخامس بعد المئة الأولى من دروس الفقه، وما زلنا مع كتاب أحكام الجنائز من شرح فقه السنة والكتاب الشيخ سيد السابق رحمه الله. اليوم تحريم بناء المساجد والسرج على المقابر. جاءت الأحاديث الصحيحة صريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاذ السرج عليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي صحيح مسلم عن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله بخمس، يعني إيه؟ خمسة أيام. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مسلم، يعني الحديث كله رواه البخاري ومسلم، يعني لا أدري بأي شيء يحتج الصوفية. يعني وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رآتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. نعم نعم. لا لا لا، تمثيل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب المغني، من صاحب المغني؟ ابن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود. المصابيح جاي لك الكلام. ولفظه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أبيح، لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من مثل ما صنعوا. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما لم يبرز قبر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عليها، كما في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر قوم مين؟ قوم نوح عليه السلام. السرج اللي هي يملوها مصابيح وينوروها، ليه التكلفة دي؟ ايه الفايدة من بشكل دائم مستمر؟ ايه الفايدة؟ زمان طبعا كانت السرج دي بايه؟ بالزيت، يعني اشياء مكلفة. لماذا تنار القبور؟ هذا القبر يبنى وينار لماذا؟
إلا في المقابر نفسها للضرورة.
المقابر كلها لما احنا بنعمل أعمدة للدفن بالليل لا حرج. للدفن بالليل لكن القبر نفسه أبني عليه مبنى وأنور وأحط له سرج لماذا؟ قرار هيئة كبار. لو حرج ان احنا ندين عمدان في المقابر ليه؟ للحاجة ان احنا بندفن الليلة بندفن ايه؟ وبعدين انت لما بتنور المقابر كلها بتعمل اعمدة للمقابر جميعا بخلاف ما تخص قبر من القبور بهذه السرج. وليس المقصود من إرادتك لا ليها عدة أهداف. الهدف الأول تمام حتى لا تعرض هذه المقابر للسرقة كما هو الحال الآن سرقة الجثث وبيعها للأطباء. حتى أيضا من باب إذا دفننا ليلا لا يكون هناك في مشقة على الناس حتى لا يختبئ فيها الفاجرون والفاجرات. يعني فيها فوائد إنارة المقابر كلها بأعمدة كإنارة الشوارع، لكن إنارة قبر بعينه بناء عليه بناء نضع عليه بناء ونوقده هذا للنهار طبعا هذا تضييع للمال. قرار هيئة كبار العلماء بشأن البناء على القبور وإسراجها رقم 49 سنة بتاريخ 20/8/1396 نظرا إلى أن المقابر محل للاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت. يبقى الفايدة من زيارة القبور تذكرة. وحيث إن تجميلها بفرش الأشجار وتبليط الممرات وإنارتها بالكهرباء وغير ذلك من أنواع التجميل لا يتفق مع الحكمة الشرعية في زيارة القبور. وتذكر الآخرة بها حيث إن تجميل المقابر تمام بما ذكر يصرف عن الاتعاظ والاعتبار ويقوي جوانب الاغترار بالحياة ونسيان الآخرة فضلا عما في ذلك من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من إرانة القبور ولعنه فعل ذلك. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما في نهي من مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في تسجير مقابرهم وتزيينها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ولما في ذلك من تعريض القبور للامتهان بامتثالها والمشي عليها والجلوس فوقها ونحو ذلك مما لا يتفق مع حرمة القبور. وعليه فإن المجلس يقرر بإجماع تحريم التعرض للمقابر لا بتسجيرها ولا بإنارتها حتى يتكلمون هنا عن إنارة المقابر ولا بأي شيء من أنواع التجميل للإبقاء على ما كان عليه السلف الصالح ولتكون المقابر مصدر عظة وعبرة وإذكار. وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد. هيئة كبار العلماء زي ما قلت لكم في المرة الماضية أنا في هذه الأيام رأيت بعض الناس يبني القبور بإيه؟ بالرخام. رخام ورخام ده غالي جدا. تروح تشوف الرخام والأشجار وبعض الناس بيمسكوا القبور هذه يزينوها أشجار ويرصفوا الطرق أو يحطوا لها بلاط لا دي ما بقتش مقابر دي أصبحت إيه؟ متنزه. مقابر 5 نجوم على رأي الشيخ محمود في آي بي تمام. فالشاهد من الأمر إن هذه الأشياء محتاجة إيه؟ دراسة. الكلام فيها يحتاج إلى شيء من إيه؟ من الدراسة. كراهية الذبح عند القبر. نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية وبعيدا عن التفاخر والمباهاة. فقد روى أبو داود عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام
هي لا عقرة لا ذبح، يعني عند المقابر. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، يعقرون يعني يذبحون بقرة أو شاة عند إيه القبر بعد موته. لفترة قريبة يعني عندما أتيت إلى العمرية من فترة قريبة 25 سنة، كانوا الناس يذبحون تحت نعش الميت ذبيحة أو يأخذونها معه إلى القبر ويذبحونها عند القبر لفترة قريبة. إيش هذه؟ يقول لك هذه الونيسة، ها ونيسة الميت. كنت يعني أعقب أنا على ذلك على المنبر وأقول 25 سنة، أنت ترضى أن تكون ونيسة أبيك في قبره نعجة أو خروف؟ أرد عليهم بأقوالهم. الشاهد أني هذا كان موجود لفترة قريبة. قال الخطبي كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد اللي هو إيه كريم، يعني يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير كمان، يعقرها ويتركونها فيكرمون يعني السباع والطير فيكون مطعما بعد مماته، تمام، كما كان مطعما في حياته. قال الشاعر عقرت على قبر النجاش ناقتي بأبيض عضب أخلصته سياقله على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله. ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبر وحشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا، وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت. ده من كفار قريش. النهي عن وإلى الآن يذبحون عند الحسين والبدوي، وتمام كان يعني مما يذكر رجل جايب عجل كبير وراح رابطه في شباك البدوي، قال له يا بدوي عد أتيت لك بهديتك التي آتيك بها كل عام فاقبلها مني، تمام، وربطها. هو مشى من هنا وحرامي سمعه، مشى من هنا وراح الحرامي إيه حل العجل وخده مشى، فجاء بعد فترة فلم يجد العجل، قال الحمد لله لقد قبل البدوي مني هديتي. الله. وبعضهم كان يقول لك في الغنم لفترة قريبة. الحمد لله الصحوة الإسلامية كان لها الدور العظيم في إماتة هذه البدع جميعا. يكون عنده غنم يعمل إيه في الغنم؟ يترك مثلا خروف خروفين أكثر ويعلمه بعلامة معينة، يترك شعرة معينة منه، كذلك البقر الإبل. ولكن الحمد لله هذه ويذبحونها وإلى الآن الناس تأخذ ذبائح من هنا وتذبحها عند أبو الحسن الشاذلي في أسوان فوق على حدود ليبيا في قلب الصحراء. إنا لله وإنا إليه راجع. طيب يا عم أنت، أنا ناقشت بعضهم كثيرا، طيب أنت بتذبح ليه هناك؟ قال تقربا إلى الله. يعني أنت لو ذبحتها هنا لا تقبل منك، أنت الآن تذبحها لله ولا للشيخ؟ قال للشيخ لله. قلت أدم لله ليه تذبحها هناك؟ تذبحها هنا، تمام. فالنهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه، لا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه ولا المشي عليه، لما رواه عمرو بن حزم قال رآني رسول صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر، تمام، أو لا تؤذه. رواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جلده تلسع يعني، تمام، خير له من أن يجلس على قبر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والقول بالحرمة يبقى، لكن اختلف العلماء في حكم الجلوس والمشي على المقابر إلى قولين، بعضهم قال بالحرمة وبعضهم قال بالكراهة. والقول بالحرمة مذهب ابن حزم ولما ورد فيه من الوعي، قال وهو قول جماعة من السلف. من الذين قالوا بالحرمة؟ أبو هريرة. ومذهب الجمهور أن ذلك مذهب الجمهور بقى من العلماء أن ذلك إيه مكروه وليس محرم. قال النووي: عبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أن يكره الجلوس، وأرادوا به كراهية التنزيه كما في المشهور من استعماله استعمال الفقهاء، وصرح به كثير منهم. قال: وبه قال جمهور العلماء منهم النخعي والليث وأحمد وداود. وقال: ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه. وذهب ابن عمر من الصحابة وابو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر، كما قال في الموطأ: إنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى نظن للذاهب، يقصد لقضاء حاجة الإنسان من البول أو الغائض. وذكر في ذلك حديثا ضعيفا، وضعف أحمد هذا التأويل وقال: ليس هذا بشيء. إذن اختلف العلماء في حكم الجلوس على المقابر إلى ثلاثة أقوال. بعضهم قال بالحرمة وهم الظاهرية ومذهب ابن حزم ومن تابعه، وبعضهم وجمهور العلماء قالوا بإيه؟ بالكراهة، والفريق الثالث قال بالجواز، وكانوا يقصدون بالقعود يعني يروح يقعد على القبر كده عشان يعملوا يتبول أو يتغوط عنده، فنهى عن ذلك. وأحمد رد عليه قال: هذا تأويل بعيد جدا، لم يكن النهى يعني اللي كان متكئ النبي نهى، ده كان بيتبول، ده كان متكئا ولم يكن تبويلا. وقال: له هذا ليس بشيء. وقال النووي: هذا تأويل ضعيف أو باطل، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه، وهذا الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة، فأما إذا كان الجلوس لها فقد اتفق العلماء الفقهاء على حرمته. إذا كان الجلوس لقضاء الحاجة طبعا ده محرم، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك. إذا لم يصل يصل مش يصلي يعني عايز يصل لقبر أبيه لقبر أحد زويه فكون لا حرج من ذلك. النهي عن تجصيص القبر والكتاب عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه من؟ أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي، وصححه ولفظه نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، وفي لفظ النسائي أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. أرحمكم الله جايهم. والتجصيص معناه الطلاء بالجص اللي هو الجير، هو الجير المعروف، ده معنى التجصيص. وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة، وحمله ابن حزم على التحريم، أيضا نفس القول في الجلوس والقعود. وقيل الحكمة في ذلك أن القبر للبلاء لا للبقاء، إن أصل القبر ده للبلاء سوف يبلو، تمام. وأن تجصيصه من زينة الدنيا ولا حاجة للميت إليها. وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، لأن الجير أحرق بالنار. ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه: جفوت ولغوت ولا يقربه شيء مسته النار. قال: ولا بأس بتطيين القبر، تطيين القبر يعني وضعه الطين عليه. قال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وضع الطين عليها يعني. وقال الشافعي: لا بأس به أن يطين القبر. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطين بطين أحمر من العرصة، وجعل عليها الحصباء. رواه أبو بكر النجاد، وهذا حديث مرسل. وسكت الحافظ عليه في التلخيص على هذا الحديث. وكما كره العلماء تجصيص القبر كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب. الآجر هو إيه؟ الآجر هو إيه؟ الآجر طوب، الطوب أو الخشب أو الطوب، الطوب الأخضر، لا 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 طوب الطين، آجر طيب طوب، أو دفن الميت في تابوت إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية، فإن كانت كذلك جاز إيه؟ ها؟ بناء القبر بالآجر ونحوه، وجاز دفن الميت في تابوت من غير إيه؟ كراهة. فعن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن، الطوب يعني الني، الطوب اللي هو بالطين معمول اللبن، ويكرهون الآجر. الآجر ده نوع من أنواع الطوب، لكن اللبن اللي هو الطوب المعمول بالطين.
الطوب
الذي بسات طوب الأحمر، الآجر طوب الأحمر
بسات نار.
ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. القصب اللي هو إيه؟ اللي هو بنقول عليه البوص، ها؟ تمام. يكرهون الخشب. وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور، وظاهر وعدم الفرق بين كتابة اسم الميت على قبره وغيرها. قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث: الإسناد صحيح وليس العمل عليه، فإن أمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي بأنه محدث ولم يبلغهم إيه النهي.
على جواز دفن الميت في تابوت لم
يستدل عليه بشيء. إلا قال لك إلا إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض رخوة فقط يبنى. ذكر علة: إن لم تكن الأرض رخوة، يعني إيه إيه الأرض راح تهيل عليه، آه يعني إيه الأرض بتجيب مية، لا أو أعرف شفر، أو الأرض بتجيب مية، آه أو تهيل عليه. قال لك يا تبني تبني القبر من الداخل يعني عشان ما تهيلش عليه، يا ايه يا تحطه في تابوت. هذه العلة. مسألة
الضرورة احنا مفيش كلام،
ما هو ده بتكلم عن الضرورة. يقول لك ايه شوف بيقول ايه الشيخ، كان
ايوه لم تكن الارض رخوة او نديه،
ما لم تكن، يبقى ذاكر فاذا كانت كذلك
جاهزة.
فين الكلمة؟ وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة. فعن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستعبون لبن يكرهون الخشب ويكرهون الخشب. فين؟ إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية، فإن كانت كذلك جازة.
زي بلد مثلا البلد الثلجية زي البلد الباردة يعني
وغيرها. وهنا عندنا في القرى لو 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 ده لا عفرت نص متر هتجيب ميه.
في
قرى ها كتير جدا ما فيهاش تصريف. ومذهب الحنابلة ان النهي على مذهب الحنابلة ان النهي عن الكتابة للكراهة. يبقى الحنابلة بيقول لك الكتابة اسم الميت على القبر للكراهة، سواء كانت قرآنا ام كانت اسم الميت. ووافقهم الشافعية، إلا أنهم قالوا إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة إيه؟ اسمه عليه وما يميزه ليعرف. ويرى المالكي أن الكتابة كانت إن كانت قرآنا حرمت، وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي إيه مكروهة. إذن العلماء اختلفوا في الكتابة على قبر الميت لعدة أقوال. بعضهم قال إيه ها مكروهة، وبعضهم قال جائزة، تمام. وبعض قال تستحب في حق العالم الصالح. وقالت الأحناف إنه يكره تحريما الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره. وقال ابن حزم لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك. وفي الحديث النهي عن زيارة زيادة تراب القبر على ما يخرج منه، وقد بوب على هذا هذه الزيادة البيهقي فقال باب لا يزاد على القبر أكثر من إيه؟ ترابه لئلا يرتفع. قال الشوكاني رحمه الله وظاهره أن المراد بالزيادة عليه والزيادة على ترابه، وقيل المراد بالزيادة عليه أن يقبر على قبر ميت آخر، تمام. ورجح الشافعي المعنى فقال يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه، فإنما استحب ذلك لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا، قال فإن زاد فلا بأس به. إذن كل هذه المسائل مسائل خلافية، والخلاف فيها سائغ معتبر، ولا يجوز فيها الإنكار عليه على المخالف. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.